الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين الذي فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وأخذنا قبل ذلك، وأخذنا أيضا قول عليه الصلاة والسلام كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، حديث عبد الله بن عبد العاص في المسند وفي غيره. وسبق أن عرفنا أن المراد بذلك الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن ملة الإسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله في كتاب أصول السنة: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا. ورأيت الكوثر، اطلعت في الجنة فرأيت أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا، ورأيت كذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسب يؤمن بالجنة والنار. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: والجنة والنار مخلوقتان. وقد سبق رحمه الله الكلام على هذه المسألة في كتاب شرح السنة للبربهاري رحمة الله عليه. الجنة والنار مخلوقتان، وقد عرفنا جملة من الأدلة الدالة على ذلك كقوله سبحانه وتعالى في الجنة: أعدت للمتقين، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، فقال أعدت ولم يقل سوف تعد. وقال في النار: أعدت للكافرين، إلى غير ذلك من أدلة المتكاثرة كقول عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها فقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدونه من الحر وأشد ما تجدونه من الزمهرير، أي أشد ما تجدونه من الحر من نفسها الذي في الصيف، وأشد ما تجدونه من الزمهرير فمن نفسها الذي في الشتاء، كما جاء التصريح به. وهذا يدل على أن النار موجودة، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهذا يدل على وجودها. وإذا مات الميت فإنه يفتح له تفتح له نافذة إلى الجنة ونافذة إلى النار، وهذا يدل على وجودها، وجود الجنة والنار. وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر في الجنة، وأرواح المؤمنين طير في الجنة، وهذا يدل على وجود الجنة والنار. وسمع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة وجبة حجر حين وقعت في جهنم، في قعر جهنم، وهذا يدل على وجودها. وفي أحاديث الكسوف رأى النبي عليه الصلاة والسلام الجنة والنار. وهكذا في أدلة في نعم ما جاء في الإسراء والمعراج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، والله سبحانه وتعالى يقول: عندها جنة المأوى، أي عند سدرة المنتهى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدة المنتهى عندها جنة المأوى. وهذا يدل على وجود الجنة. وقال الله عز وجل في شأن فرعون وآله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذا يدل على وجود النار. والأدلة في ذلك كثيرة جدا، والمؤلف أورد بعض الأدلة في ذلك وهي كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. من خالف في هذه المسألة؟ نعم، المعتزلة. المعتزلة قالوا الجنة لم تخلق بعد والنار لم تخلق بعد، وأن الله عز وجل يخلق الجنة والنار في يوم القيامة، وقد سبق بيان فساد هذا القول وأنه من الأقوال المعارضة للأدلة المتواترة من كتاب الله ومن سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، وهو قصر عمر رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فالقصر الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب. وجاء بهذا اللفظ في المسند من حيث أنس بإسناد صحيح: دخلت الجنة فرأيت قصرا. جاء بهذا اللفظ في المسند من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه بإسناد صحيح. نعم، والشاهد أن الحديث يدل على أن الجنة مخلوقة. دخلت الجنة فرأيت قصرا، قال: ورأيت الكوثر. وهذا الحديث أصله في البخاري من حيث أنس بن مالك، وبهذا اللفظ جاء عند أبي يعلى من حيث أنس بإسناد صحيح. قال: اطلعت في الجنة فرأيت أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا، ورأيت كذا أي رأيت أكثر أهلها النساء. وهذا حديث عمران بن الحصين في الصحيحين، وهو في مسلم، رواه الإمام مسلم مختصرا، وجاء أيضا في مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فأصل حديث الصحيحين حديث عمران بن حصين، وجاء في مسلم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، أي ولا أظنه أنه يؤمن بالجنة والنار، فإن هذا القول قول عظيم، لأنه خلاف الأدلة المتواترة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيخشى أن من يقول هذا أنه أصلا لا يؤمن بالجنة والنار. وعلى كل، حتى ولو كان يؤمن بالجنة والنار يوم القيامة، غير أن هذا القول خلاف الأدلة المتواترة المتكاثرة من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أنكر هذا الأمر وأن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار فهو على خطر عظيم، وهو كفر بالله عز وجل، لأنه رد لأدلة الكتاب والسنة. هذا القول رد لأدلة الكتاب والسنة، للأدلة المتواترة من أدلة الكتاب والسنة. قال رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا نترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل. يقول من مات من أهل القبلة أي من أهل الإسلام موحدا لم يقع في الشرك الأكبر ولا في الكفر الأكبر، يصلى عليه أي صلاة الجنازة ويستغفر له فيدعى له بالمغفرة ما دام من أهل الإسلام، ولا يحجب عنه الاستغفار بل يستغفر له لأنه ما زال من أهل الإسلام، ولا نترك الصلاة عليه أي صلاة الجنازة لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا. وهذا خلاف ما عليه الخوارج، فالخوارج لا يرون الصلاة على من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب لأنهم قد حكموا عليه بالكفر، لكن المعتزلة في أصحاب الكبائر يعاملونهم معاملة المسلمين في الدنيا، لكن في الآخرة يرونهم من المخلدين في نار جهنم. قال ولا نترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا. يستثنى من هذا صلاة الخليفة على من وقع في كبيرة من الكبائر، وهكذا أصحاب الفضل كالعلماء ومن له مكان في الناس إذا تركوا الصلاة عليه من باب الزجر، فإن هذا قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ترك صلاة الخليفة وهكذا العلماء وأصحاب الفضل الذين هم قدوة الناس، إذا فعلوا ذلك لمصلحة من المصالح كمصلحة الزجر فإن هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ذلك في من مات وعليه دين ولم يخلف القضاء، كما في حديث سلمة بن الأكوع في شأن الرجل الذي مات، قال النبي عليه الصلاة والسلام هل ترك هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال فهل خلف مالا؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة صلي عليه وعلي دينه، صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هذا في أول الأمر، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا في أول الأمر، ثم لما فتحت الفتوح وكثرت الغنائم قال عليه الصلاة والسلام أنا أولى المسلمين من أنفسهم، من ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. فكان هذا في أول الأمر، ولما كثر المال وفتحت الفتوح وكثرت الغنائم صار النبي عليه الصلاة والسلام يقضي الدين من بيت المال في حق من مات ولم يخلف قضاء، كان يقضي من بيت المال عليه الصلاة والسلام. وهكذا في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام عليه، قتل نفسه بمشاقص وهي عبارة عن رمح فيه نصله فيه اتساع مسطح النصل، فعلى كل قتل نفسه فلم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يصلى عليه لا الخليفة ولا الناس، يقبر من غير صلاة، كما ذهب إلى ذلك عمر بن عبد العزيز وهكذا الإمام الأوزاعي رحمهم الله، وأنه لا يصلى عليه لا الخليفة ولا غير الخليفة ويدفن على حاله من غير صلاة. وأكثر العلماء يرون أنه يصلى عليه لكن يترك الخليفة الصلاة عليه، ومنها أهل العلم أن يقول الخليفة وأصحاب الفضل، الخليفة وأصحاب الفضل ممن يقتدى بهم كأهل العلم وأصحاب المكانة في الناس الذين إذا ما تركوا الصلاة على ذلك الشخص فإن الناس ينزجرون من تلك الكبيرة. فهذا قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على بعض من وقع في كبيرة من الكبائر من باب الزجر حتى ينزجر الناس. ومع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في صاحب الدين: صلوا على صاحبكم. أي نعم، لا تترك عليه الصلاة بالكلية، وإنما يصلي عليه من سائر الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام ترك ذلك من باب الزجر. وهكذا أهل البدع والأهواء، دعاة أهل البدع والأهواء الذين يدعون إلى البدعة والشر وينشرون البدع في أوساط الناس ويضلون الناس، فيترك أصحاب نعم أهل السنة ونعم وقدوة الناس الصلاة عليهم من باب أن ينزجر الناس عن البدع والأهواء، من باب أولى، فإن شر البدع أعظم من شر الكبائر. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك نعم ترك الصلاة على بعض أهل الكبائر، فمن باب أولى من كان داعية إلى البدعة وناشرا للبدع، فإن البدع أشر. في حديث جابر في مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فهي شر الأمور أعظم من القتل وأعظم من الزنا وغير ذلك من الكبائر. يترك نعم أصحاب أهل السنة وقدوة الناس والعلماء الصلاة على هؤلاء من باب الزجر حتى ينزجر أهل البدع من بدعهم وأهوائهم، كما نص على ذلك أئمة السلف في كتب العقيدة، وكلام في ذلك كثير جدا في كتب العقيدة، ويصلي عليه نعم غير هؤلاء من أهله وقرابته، فلا تترك الصلاة عليه بالكلية وإن كان من دعاة أهل البدع والأهواء. نعم، لا تترك الصلاة عليه بالكلية بحيث أنه يدفن من غير صلاة، لكن يصلي عليه من يقوم بهذا الشأن، من يحصل به المقصود من أهله وقرامته وما إلى ذلك، ونعم وسائر الناس وأهل السنة وأهل العلم والفضل يبتعدون عن الصلاة عليه حتى ينزجر الناس من البدع والأهواء. ولما مات بشر المريسي اجتنب أهل السنة الصلاة عليه وشهود جنازته، لم يشهدوا جنازة بشر المريسي كما روى ذلك الخطيب في تاريخ بغداد، غير رجل يقال له عبيد شهد جنازة ذلك المعتزلي، شهد جنازة بشر المريسي. فلما رجع خاطبه أهل السنة فقالوا له: يا عدو الله تنتسب إلى السنة وتشهد جنازة بشر المريسي؟ فقال لهم: لا تعجلوا علي، فإني نعم لم أشهد جنازة أرجو منها الخير كجنازة بشر المريسي، فإني لما قمت في الصف قلت: اللهم هذا عبدك كان لا يؤمن بعذاب القبر، اللهم عذبه عذابا لم تعذب أحدا من العالمين، اللهم إن هذا عبدك كان لا يؤمن برؤيتك فلا تجعله يراك، اللهم إن هذا عبدك كان لا يؤمن بالشفاعة، اللهم لا تشفع به أحدا من خلقك، اللهم إن هذا عبدك كان لا يؤمن بالميزان، اللهم خفف موازينه. وكان يدعو بهذا الدعاء، يدعو عليه بهذا الدعاء. نعم، أي نعم. ولما مات أحمد بن أبي دؤاد الجهمي المعتزلي ترك الناس الصلاة عليه في خلافة المتوكل، ترك الناس الصلاة عليه، وما صلى عليه إلا النفر اليسير 4 أو 3 صلوا عليه ودفنوه خفية بالليل خوفا من الناس. نعم، فعلوا ذلك ليلا ودفنوه ليلا خوفا من الناس. هذا أحمد البدعة وأحمد السنة، الإمام أحمد بن حنبل لما مات وش الذي حصل؟ خرج أهل بغداد، جميع أهل بغداد خرجوا في جنازة الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكان يقول رحمة الله عليه قبل موته: بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز، بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز. فالإمام أحمد صاحب سنة أعلاه الله عز وجل، أعلاه الله سبحانه وتعالى وجعله العاقبة الحسنة. وأحمد المدؤاد الذي كان له المكانة الرفيعة في عند الخلفاء، المكانة العظيمة عند المعتصم وعند الواثق، كانت له مكانة، وكان المعتصم لا يخرج عن قوله لما له من مكانة، وتولى وصار قاضي القضاة، وكان له الشأن الكبير عند الخلفاء مع ما كان فيه من الجد والكرم. يقال أنه كان من أجود الناس في في بني العباس، وأنه ما وجد منه أجود منه، أي نعم، أو نحو ذلك، كان فيه ما فيه من الجود والكرم، وجمع الناس بماله وجوده وكرمه وسخائه وبذله. يأتيه رجل من الأعراب ويقول: احملني على عير، فنعم أعطاه العير وأعطاه البغل والبردول والخيل، وأعطاه جارية، وقال: لو أعلم شيئا يركب غير ما أعطيتك لأعطيتك. نعم، من كرمه. كان أصحاب الكرخ في تلك الأيام يبغضون أحمد بن عبدواد بغضا شديدا، حتى أنه قيل لو قال رجل إنه مسلم لقتلوه من شدة بغضهم لأحمد بن عبدواد. فحصل حريق شديد في الكرخ، فذهب إلى المعتصم وحثه على الإحسان إليهم حثا بالغا، فأعطاه ما أعطاه من المال، فتولى قسمة المال بنفسه وأضاف شيئا من ماله وقسمه على أصحاب الكرخ، فأحبوه حبا شديدا، حتى أنه كان إذا قال رجل زر أحد المدوات فيه يعني وسخ لقتلوه. قلبت الحال بعد أن كانوا يقولون: نعم، لو قال رجل أن أحد المدوات مسلم لقتلوه الذي يحكم له بالإسلام. ثم لما أعطاهم شيء من الدنيا والسماء لهم بالدنيا، صار إذا قال شخص زر أحمد بن عدواد وسخ قال لقتلوه، فانقلبت بهم الأحوال. فكان عندهم مثل هذه السياسة في باب الجود والكرم، وجمع من الناس في جوده وفي كرمه، لكن عاقبته تلك العاقبة. نعم، لا تنفع الدنيا ولا تنفع شمالة الناس بالمال إذا كان الشخص صاحب بدعة. العاقبة للمتقين. الإمام أحمد كان من أفقر الناس ومن أزهد الناس، نعم، يأكل الشيء اليسير وفيه ما فيه من الزهد كما هو معلوم في ترجمته، ما وسع على الناس في باب الدنيا. وكان صاحب علم وصاحب سنة، نشر العلم ونشر السنة، وكان صادقا مع ربي سبحانه وتعالى فيما نحسبه. أي نعم، وأعلى الله سبحانه وتعالى شأنه وجعله العاقبة الحسنة. فلما مات خرج جميع أهل بغداد للصلاة عليه، وذلك الرجل الجهمي المعتزلي نفر الناس عنه ومقتوه وذموه، وسجنه الله عز وجل في بدنه، أصابه الفالج، صار لا يتحرك، قد شل جسده، لا يتنعم لا بمطعم ولا بمشرب ولا بغير ذلك، وقد بلغ 80 من عمره، حبس في جسده. نعم، حبسه الله عز وجل في جسده، وهذا أعظم من سائر السجون. إنسان ربما يسجن في سجن يتحرك يأكل ويشرب، وإن كان لا يستطيع الخروج من ذلك المكان، أما هذا سجنه الله في جسده وبقى عدة سنين وهو مسجون لا يستطيع الحراك. فعلى كل هذا مما يستثنى مما ذكره الإمام أحمد رحمة الله يعني في هذه الجملة من كلامه، في قوله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا نترك الصلاة عليه ذنب أذنب صغير كان أو كبير، وأمر الله عز وجل. أما الناس جميعا فلا يتركون، الصلاة على من كان مسلما ولو كان صاحب بدعة ولو كان صاحب كبيرة، لكن نعم يترك كما عرفنا أصحاب نعم من له الشأن في الناس كالخلفاء وهكذا أهل السنة يتركون الصلاة على أهل بدع والأهواء حتى ينزجر الناس لأنهم قدوة الناس، الناس يقتدون بهم فيتركون ذلك حتى ينزجر الناس عن أهل البدع والأهواء ويبتعدون عن البدع والأهواء ولا تترك الصلاة عنه بالكلية. نعم كافر هذا لا يصلى عليه. نعم الكلام في أهل القبلة، هذا صاحب قبلة هذا ما يصلي لله عز وجل، ما هو من أهل القبلة؟ أهل القبلة الذين يصلون إلى قبلة واحدة، فهؤلاء هم أهل القبلة، ما الذي لا يصلي ما هو من أهل القبلة. والمؤلف يقول من مات من أهل القبلة أي من المصلين الذين يستقبلون قبلة واحدة فيولون وجوههم شطر المسجد الحرام. إلى هنا وننتقل إلى صفة الصلاة.